يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إننا الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 95 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 48 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة الكريمة الكبيرة التي لا ينزل منزل الإحسان أبدا إلا من نزلها منزلة الصدق، وحديثنا الليلة بإذن الله عن هذه المنزلة العظيمة. وبداية أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأعمال. ووالله ما تحدثت عن الصدق قط إلا وتردد في أذني قول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليم. ما تحدثت عن الصدق من منطلق الشعور بالأهلية، ولا أتحدث فيه الليلة إلا الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية من عزم الماء تيمم بالتراب. فالله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يجنبنا الكذب في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الصدق هو منزل القوم الأعظم، الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأطول الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وبالصدق تميز سكان الجنان من أهل النيران. والصدق هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من قال بالصدق لم ترد قولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال
ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي العظمة والجلال، وهو أساس بناء الدين، وهو أساس بناء الدين، وهو عمود فسطاط أهل اليقين، وهو الدرجة التالية مباشرة لدرجة النبوة. الصدق هو الدرجة التي تلي مباشرة درجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم، أي من قلوب النبيين إلى قلوب الصديقين، كما كان من قلوب النبيين إلى قلوب الصديقين في هذه الدار أجل متصل ومعين. اللهم اجعلنا من الصادقين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، تدبر، لم يأمر الله أهل المعاصي بالأذان، وإنما أمر أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان، أمرهم أن يكونوا مع الصادقين. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخص الله المنعم عليهم وذكرهم في القرآن، وبين أنهم هم النبيون والصديقون، فهم أصحاب الدرجة التالية لدرجة الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الرتبة أفضل من كده، في الصحبة أكرم وأشرف من كده أن تصاحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وستعجبون إذا علمتم أن هذه الآية الكريمة نزلت بسبب صدق صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الضياء المقدسي وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن كل شيء. في درجة الصدق العالية دي، درجة عالية جدا، يقول له: والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن كل شيء، وإني لأذكرك في بيتي فما أصبر حتى أخرج لأنظر إليك. يا الله، والله يا شيخ لو تعيش مع العبارة دي، عيش معاه كده دخلتك، قول له: أنا بس في البيت وأتذكرك، يتذكر رسول الله، قول له: أتذكرك. تصور، شوف الصدق، قول له: ما أقدرش بقى، ما أقدرش أذكر إلا الذي أطلع وبأي وسيلة وبأي طريق يقع بصري عليك حتى أراك. شايف الحب، شايف الصدق العالي. خلي بالك، لسه نصلي مثلا الظهر خلف رسول الله واسعد بصره بالنظر اليه ومتع اذنيه بالسماع له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: ارجع البيت بقى، اتذكر رسول الله، ما اذكرش، اخرج حتى انظر اليه. تبين حضر النهارده، قال له: النهارده تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت اني اذا مت وانك اذا مت رفعت في الجنه مع النبيين، وأخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. يا الله، إلى هذا الحد، والله ما حد فينا فكر في دي أبدا، والله وأنا أقسم على ذلك، حد فينا فكر في دي. بقول له: أنا حيث لم أدخل الجنة بقى منزلة أقل من منزلتك، رسولنا له المنزلة العليا، منزلة واحدة، درجة واحدة في الجنة لنبينا فقط. لا الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا وهي درجته الوسيلة. الوسيلة كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. هذه منزلة خاصة بالنبي عليه الصلاة، فتصور أن تكون مع رسول الله في هذه المنزلة التي لا يرتقي إليها إلا من شاء الله عز وجل أن يرتقي إليها من أهل الأعمال الصالحات. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام المنزلة دي، والسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة لرسول الله يوصلك للمنزلة دي. لا أخذت أنت كمان الأرملة التي تسعى على أولادها عفيفة شريفة تنال هذه الدرجة مع رسول الله. ففي الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني تسابقني، عاوزة تدخل مع النبي عليه الصلاة، فيقول أنا بويحك من أنا من أنا، فتقول له هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة عكفت على تربية الأيتام وابتعدت عن مواطن الشبهات وتربعت على عرش حياة على عرش العفة والحياة، تنال هذه الدرجة مع رسول رب الأرض والسماء. ربت أولادها اليتامى تربية على الكتاب والسنة، وعفت نفسها وابتعدت عن مواطن الشبهات والشكوك والريبة، وتربعت على عرش العفة والحياة، تنال هذه الدرجة مع رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل لما قال هذه الكلمة لم يجب عليه رسول الله بشيء، سؤال بديع، إلى أن نزل على نبينا قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأخبر الله تعالى أن الصدق خير في كل حال، قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. الله جل وعلا أن أهل الفرق الذين أثنى عليهم في قرآنهم أهل الصدق، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين من السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك من دون هم دون أهل الصدق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادقين ومنافقين، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. سبحانه وتعالى وأخبر أنه لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق، فقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال جل وعلا آمرا نبيه: وقل رب أدخلني مدخلة صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مشكلة العالم أزمة الصدق، هل تتصور مشكلة الدنيا أزمة صدق. فكر في هذه العبارة، ورد أي مشكلة على وجه الأرض الآن إلى هذه العبارة. أنا هبين إن شاء الله، هبين إن شاء الله، ربنا يعافينا وياك ويرضى هذا الصدق. نعم أنت بتسألني إزاي نرضى عن ربنا ونرضيك؟ نعم لا الله يرضى عنك، ربنا يرضقنا الصدق. أزمة العالم كله، أزمة الصدق. طب خلي بالك كده، أنا لا أعرف زمانا قد انتشر فيه الكذب وزيفت فيه الحقائق وقل فيه الصدق كهذا الزمان. اسمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي راه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. في الكلمة النبي ما قالهاش، النبي قالها ما تحققتش. ها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب والله نسمع الحديث الثاني، نسمع الحديث الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ويشخص به واقع النحياء. قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. وفي لفظ صحيح: الرجل السفيه، السفيه يتكلم في أمر العامة. اليهود يدعون كذبا كذبا أنهم أصحاب حضارة وأن لهم حقا تاريخيا في القدس وأنهم حماته السلام. أمريكا تدعي كذبا أنها تحارب التطرف والأرهاب وهي رائدة التطرف والأرهاب في الدنيا. روسيا تدعي كذبا أنها تحارب المتطرفين في الشيطان لترد البقية الباقية منهم إلى النصرانية. مجلس الأمن وهيئة الأمم كلها مجالس بنيت على الكذب، وهيئات لا تجيد إلا الكذب. فأزمة العالم أزمة كذب وأزمة صدق. فالحكام يكذبون على شعوبهم، والنواب يكذبون على ناخبيه، والأحزاب تكذب على أتباعها، والأتباع يكذبون على أحزابهم، والتاج يكذب على زمائنه إلا من رحم ربك بلا شك، والأخ يكذب على أخيه، بل وربما يكذب الزوج على زوجه، ويكذب الولد على أبيه، ويكذب الوالد على ولده، ويكذب عالم السوء على أمته، فيزور الفتاوى العرجاء لذوي الحكم والسلطان لتتفق مع كل أوان ومكان وزمان. فإذا كان الحاكم اشتراكيا أخرج الاشتراكية من عباءة الإسلام، فإذا كان الحاكم ديمقراطيا فالديمقراطية ليست إلا الشورى في الإسلام، وإذا كان الحاكم دكتاتوريا زوروا له الفتاوى التي تتفق أيضا مع ميوله وأهواه كذب. فأزمة العالم أزمة صدق، والكل يتحدث ويتكلم ويصرخ ويبتعد أنه على الصدق وأنه على الحق وأنه على الصواب، كما ذكرت لحضراتكم الآن اليهود ينبحون الآن وهم يدعون أنهم أصحاب حق تاريخي في فلسطين. حياة كلها كذب إلا من رحم ربك من أفراد. اعرف نفسك الآن على كلمة الصدق، هل صدقت الله في أحوالك؟ هل صدقت الله في نظراتك؟ هل صدقت الله في كلماتك؟ هل صدقت الله في أعمالك؟ اللهم ارزقنا الصدق وأعنا عليه. وسأبين الآن أن النبي لم يبح الكذب إلا في حالات ثلاث، سأبينها الآن حتى لا يلتبس الأمر على بعض أحبابنا وإخواننا. فالأزمة الدنيا أيها الأفاضل أزمة صدق، بمعنى أن الصدق قلب ندع، وأصبح أهل الصدق قلة قليلة. نسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى: وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله أن يجعلنا من القلة المباركة الميمونة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل، كم من أرحام قطعت بسبب كلمة كاذبة، كلمة كاذبة تقطع الأرحام. شوف حظ الصدق. أقسم بالله وأنا أعمل في السعودية، وكنت بقدر الله قد تركت جامعي ونزلت إلى بريدة لأصلي، أذن العصر فدخلت بقدر الله في مسجد في الطريق، وبعدما صلينا وقف رجل بدوي من أهل القصيم تجاوز الثمانين تقريبا، تقدير تجاوز الثمانين من عمره، وقف بعد صلاة العصر ورفع عليه وقال: أيها الناس، أيها الناس، بلغة البدوية الجميلة، وهو يقول: أيها الناس، احذروا شهادة السور، احذروا شهادة السور، إياكم والكذب، إياكم والكذب. وذلك ظل يردد هذه الكلمات، وذلك فأبكى الناس ونحن لا نعرف شيئا. فلما هدأ لم يخرج أحد من المسجد، رجل تجاوز الثمانين يتحدث بهذا الطريق. فلما هدأ قال له احد الاخوة الافاضل: ما الخبر، ما الخبر؟ فقال: والله يا اولادي ما رأيت نور النهار الا بالامس فقط، فلقد عشت في السجن اكثر من 50 سنة بسبب الكذب. يا للبشاعة ويا للخطر، 50 سنة بسبب شهادة الزور، بسبب شهادة الزور كذب. تستطيع الآن بمئة جنيه ان تأتي بمجموعة من شهداء الزور ليشهدوا لك بما تريد. ضاعت الزمن، ولا يدري هذا المسكين انه بهذه الشهادة يضيع أسرة ويدمر بيتا ويمزق أواصر ويقطع علاقات مرتبطة منذ أمد بعيد. من أجل ذلك أيها الأفاضل، قال النبي بأسلوبه النبوي البليغ المؤثر كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم لأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام، يعني نام على إحدى جنبيه متكئ فجلس، ثم قال: ألا وقول السور، ألا وشهادة السور، ألا وقول السور، ألا وشهادة السور. وظل النبي يكبرها حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. يا خبر أبيض، ليتمنى المسكت هم، وهم الذين لا يتمنون أن ينقطع صوت، عاوزين يسمعوا كلامه في كل لحظة. ومع ذلك قالوا قلنا ليسه سكت من ايه؟ من صورة الوعيد النبوي الذي جسد به خطر شهادة الصور في تكراره بقول ألا وشهادة الصور، ألا وشهادة الصور. وانظر إلى صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كلمة واحدة، كلمة، يا ما تكلمت عن خطر الكلمة، كلمة، أنت تقول الكلمة ولا تدري، خلاص تنخرط، لكنها تفعل أخطر مما يفعله السيف، وتفعل أخطر مما يفعله المدفع الرشاش، خلاص، لأنها تميت الأحياء. كذب، كذب خطير جدا، الكذب في منتهى الخطورة. وأنا أقول بملح فمي، بملح فمي، الرجل، الرجل صاحب المروءة وصاحب الشهامة لا يكذب أبدا. فما ظنك برجل مؤمن يخشى الله؟ المؤمن ما يكذبش إلا في حالات حددها رسول الله. ناخذ الحالات بسرعة عشان ما يلتبش علينا الأمر، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث، خلي بالك حديث مين ده، من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ. يا الله، ما انتش عارفين دي؟ أم كلثوم بنت عقبة، عقبة لمين؟ عقبة ابن أبي معاذ المجرم الملعون الذي خنق رسول الله يوما حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج بين يديه. عقبة ابن أبي معاذ الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد. عقبة الشرير الذي مات على الكفر في بدر. تصور بنت مين؟ أم كلثوم بنت عقبة اللي بتروي الحديث عن النبي. طب أنا ممكن أسأل طلبة العلم سؤالا واللي جاوب عليه له كتاب الليلة. أم كلثوم دي ربنا نزل في حقها سورة في القرآن اسمها إيه؟ اللي يقول اسمها إيه الصورة ياخد كتاب. يلا طلبة العلم. أحسنت يا شحات، أحسنت يا شحات، بظروفها يبقى لا أحسنت. لا له كتاب طبعا. أنا مش هديك كتاب عشان هو إجابة، وإنما عشان الصدق. ما احنا بنتكلم عن الصدق. هذا أنا قلتها بظروفها، فياخذ الكتاب عشان دي. مشكلة ترجمة للموضوع، اللهم ارزقنا الصدق يا رب. هاي أم كلثوم التي أنزل الله في حقها سورة الممتحنة. هي دي الممتحنة، أم كلثوم دي الممتحنة. أم كلثوم دي هي الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا تجاهل المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن. هي دي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ رضي الله عنها وأرضاها. نسمع بقى بعد اللطيفة الجميلة اللي جاءت بقدر الله لحديث أم كلثوم. قالت: سمعت رسول الله، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب، يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. خلي بالك من الحالات دي. وطبعا كلكم اشتقنا، اللهم ارزقنا الصدق. شوف يا سلام، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المساء. في الناس لسه بخلة ما صلتش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، يا سلام، ويقول قولا يريد به الإصلاح. تذهب إلى أخيك تقول: والله فلان فلان والله لا أذكرك إلا بخير، وهو مقطع الفروة. فلان والله لا أذكرك إلا بخير، والله يحبك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: والرجل يقول في الحرب، الحرب خدعة، فيجوز له أن يعرض وأن يوري، فإن تعرض فلا حرج إن وقع في الكذب حتى لا يعرض قومه إلى خطر ماحق على عدوه. الحالة الثالثة، خلي بالك منها: والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. يعني لا والله أنا بحبك وهو مش طيب، تقول له والله بحبك وهي مش طيئة، فالرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. وما رد النبي صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول الحيلة القرآنية الفريدة إلا على الصدق. والله العظيم يا أخوانا لما الواحد يقف مع هؤلاء أقسم بالله أشعر بضآلة حقيرة جدا، وأشعر بأنني كعصفور مبلل بماء المطر أمام هذه الجبال الشاهقة والقمم الشامخة. روى مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة أمين السر النبوي، يقول والله ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين، حسين لا أبوه أبو حذيفة رضي الله عليه، إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون. خلي بالك، وقال المشركون لنا أتريدان محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قلنا لا. قال حذيفة فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نذهب إلى رسول الله وأن ننطلق إلى المدينة. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بما قاله المشركون وبما قلت. لما عرفت بس خلاص الصف للقتال، وحذيفة طلع عشان يشهد المعركة، فلما أمسك المشركون وقال أخذ المشركون عليه وعلى أبي العهد والميثاق ألا يشارك النبي في المعركة وأن ينطلق هو وأبوه إلى المدينة، قال قبل ما شارك لازم أخبر النبي باللي حصل ده. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اسمع ماذا قال الصادق، قال لحذيفة اذهبا أي لا تحضرا معنا المعركة، اذهبا نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليه. بالله عليك في الدنيا كلها أفق وضيق من آفاق الصدق كهذا الأفق الذي علمه للدنيا كلها الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي لقب بالصدق قبل أن يبعث؟ لقد خلع عليه البرلمان الشركي المكي بالإجماع لقب الصادق الأمين، خلعوا عليه هذا اللقب بالإجماع قبل أن يبعث. دخل عليكم الصادق الأمين، صفتان جليلتان، صدق وأمانة صلى الله عليه وسلم. على هذا رب النبي أصحابه فسطر هذا الفيل القرآني الفريد أروع الصفحات في تاريخ الصدق، فكان حاكمهم أصدق حكام الدنيا رضي الله عن عمر. ما نقف شوية مع عمر، بقول كان حاكمهم أصدق حكام الدنيا، خلاص في صدق اطرد رباهم الصادق على الصدق. كنت زمان بعمل لبعض طلابنا كده منهجا عمليا بالمناسبة، نقول له ماشي الأسبوع ده أسبوع الصدق، نكتب على السبورة كده أسبوع الصدق وبعض الآيات في الصدق وبعض الأحاديث في الصدق وبعض أقوال السلف في الصدق، ونيجي على مجموعة من طلابنا كده نقول وصلنا الأسبوع ده أسبوع الصدق، محدش يكذب، واللي يكذب يسجل كده يقول أنا كذبت الأسبوع ده مثلا كم مرة والنهاردة كم مرة، وتشوف جرب نفسك كده عمليا أنت فين من الصدق وهتصدق كم مرة وهتكذب كم مرة، واصدق بقى في النتيجة، اصدق جرب المسألة دي كده، اعملها مع نفسك أسبوع الصدق أسبوع الإخلاص أسبوع الأمانة أسبوع الرجولة أسبوع الشهامة أسبوع الدعوة أسبوع الأمر بالمعروف، اعمل لنفسك أيامك مع الله عز وجل. فلما رد الصادق أصحابه على الصدق كان حاكمهم أصدق حكام الدنيا، وكان عالمهم أصدق علماء الأرض، وكان تاجرهم أصدق تجار الأرض، وكان قائدهم أصدق قادة الأرض. شوف عمر رضوان الله على عمر ضرب لنا في الصدق مثلا وقدم لدنيا الصادقين قدوة والله لا تبلى ولن تبلى، والله لا تبلى ولن تبلى. رجل هاتف عاقل عظيم، بركت الدنيا بزخارفها وسلطانها على عتبة داره. تصور كده لما يقولوا تك كسرة، هو قاعد في المدينة كده يمسك تاج كسرة. عمر بن الخطاب اللي كان قبل الإسلام لا شيء لا يذكر، فجعله الإسلام في هذه المكانة يأتيه الأطهار الصادقون بتاج كسرة في هرمز كسرة. هذا الرجل الذي قام ما فتن قط بهذا النعيم الدنيوي السائل، بل قام لينصر على الناس خيراتها وفيها ونعيمها، وليبرأ عن أصحابه فتنها ومضلاتها. فلما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي السائل، قام ليستأنف بصدق سيره ومسراه مع ربه وسيده ومولاه. انظر إليه ستراه هنالك يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. وينظر إليه عثمان بن عفان من شرفة بيته، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض القاتل من شدة عره؟ وحينما اقترب هذا الذي يجري، سبحان الله، انه امير المؤمنين، انه عمر بن الخطاب، وينادي عليه الحيي الكريم عثمان، يا امير المؤمنين، من الذي اخرجك في هذا الجو القائض؟ فيرد عليه الصادق عمر ويقول: بعير جبل، بعير من ابل الصدقه قد ند اي شرد يا عثمان، واخشى عليه الضياع. فيرد عليه عثمان ويقول: فتعال الى الظل والى الماء البارد، وكلف احد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيرد عليه الصادق عمر ويقول: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا؟ او انظر اليه ستراه هنالك قد حنى رأسه، تلك الرأس التي ما انحنت الا لله، حنى رأسه لينفخ نارا مشتعلة فوقها قبر به غذاء طعام حريق او ما تسمى عندنا بالعصيدة، دقيق وسمن وعسل. ويحني ابن الخطاب رأسه لينفخ النار لينبج الطعام بسرعة، لان اطفالا يجلسون حول هذه المائدة المنتظرة يبكون في سواد الليل من شدة الجوع، وأمهم تنظر إلى هذا الشيخ الوقور الذي خرج من بيته في سواد الليل ليطعم أولاده، تنظر إلى هذا المشهد الحنون الرصراص لتقول له بلغة الصدق أيضا: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. أو انظر إليه ستراه هنالك يقف أمام إبل سمينة جميلة ممتلئة، فيسأل الصادق عمر: إبل من هذه؟ فيرد الناس: إبل عبد الله بن عمر. فيرددها عمر: إبل عبد الله بن عمر؟ نعم، وماذا في ذلك؟ إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت لجوها فأفرغت كل ما في جوفها من سم في جوف عمر، يرددها: ابل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر امام في الزهد، قل وانت صادق، امام في الورع، قل وانت صادق، امام في التقى، امام في الصيام، امام في القيام، امام في كل عمل صالح، عبد الله بن عمر. فيأتي عبد الله بن عمر ليقف بين يدي الفاروق الصادق، فيسأله عمر بتهكم لامع: هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول: ابل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي يا امير المؤمنين، واطلقتها في الحمى لترعى لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فيرد عمر في تهكم اللاذع: بخن بخن ابن امير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبلك ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا اسقوا إبلك ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويربو ربحك ابن أمير المؤمنين. عبد الله هذا مر يا أبت مر. قال انطلق الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. هل رأيتم في الدنيا وتاريخها صدقا كهذا الصدق؟ صدقا كهذا الصدق؟ كان حاكمهم أصدق حكام الأرض، وكان عالمهم أصدق علماء الأرض. ها هو أحمد، أنا لا أتحدث عن علماء الصحابة فهذه قمة، إنما أتحدث عن العلماء الذين ساروا على الدرب. هذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه يجلد. هل تتصور أيها الشاب إمام أهل السنة يجلد؟ يجلد بالصف، يضرب بالصف ويسجن قرابة 28 شهرا. أحمد يسجن رضوان الله عليه ورحمة الله عليه من أجل أن يقول كلمة واحدة، من أجل أن يقول إن القرآن مخلوق. قال لا، ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله لأقول إن القرآن مخلوق. فصبر، فكانت كلماته نورا للدنيا كلها، واستحق بهذا الصبر والصدق فيه أن يكون إماما لأهل السنة بلا منازع ولا خلاف. وكان تاجرهم أصدق تجار الأرض. كان أحدهم إذا باع رجلا من زبائنه سلعة وتبين له بعد ذلك دغلها وغشها، انطلق وراءه يسعى ويجري ليبحث عنه ليرد له قيمة ما دفع، وليسترد منه السلعة أو ليبين له العيب والخلل والخطأ. وكان قائدهم أصدق قادة الأرض، هكذا علمهم الصادق الذي شهد الله بصدقه. فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. صلى الله عليه. أيوة الله، كلمة واحدة ما يدريك، كلمة تبقى ماشي في الشارع تبقى في مجلس وتقول كلمة تنال بها رضوان الله، وخلي بالك للثانية، وكلمة تنال بها سخط الله أو سخط الله. كلمة واحدة، ده النبي قال كده. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باله فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا أو العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باله فيهوي بها في جهنم. صار بقى واحد ضريف الأعدنة العصب عيضا، هو ده من الكذب. كذب او قاعد يقتل فلانا او يهزأ لفلان او يسخر لفلان، كلمة واحدة. ان القاء التهم جزافا دون بينة او دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. لذلك قال ربنا جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وزمان كنت ضربت لحضراتكم مثالا لطيفا خفيفا أذكر به يعني أبين مدى تعاملنا مع كلام ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. شوف رب العزة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وسمعت الأحاديث اللي سمعتها في خطورة الكذب وفضل الصدق والآتي، ومع ذلك هناك من يتورع عن الحلال. يعني ممكن لو دخل عندك يقول لك اللحمة دي جيبها منين والجزار ده بيصلي ومصليش، هذا شيء جميل لا أقلل من شأنه حاشا لله، لكن النبي يؤلمني أن هذا في نفس الموضع يعد ورعا بادئا كاذبا حينما يجرؤ هذا الذي تورع عن الحلال يجرؤ على أكل اللحم الحرام بغيبة إخوانه هنا وهناك. الحلال هو يتورع عن الحلال واسأل عنه وهو يأكل للحرام البحث والحرام الصر. يا أيها الذين آمنوا قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إذا لما يسأل عن الحلال ده مسموش ورع ده اسمه ورع باهت ورع كاذب لما يأكل الحرام ويتورع عن الحلال. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت بقول تصور مع الآيات والأحاديث دي شوف الناس بتتعامل إزاي. لا تورع عن الكلام أسهل شيء عندنا الكلام إلا ما رحم ربي وقل من يتورع يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها. قل من يعني ممكن واحد يتكلم يقول الكلمة لا استنى أنا الكلمة دي ليه أنا بقولها لوجه الله ولا أنا بقولها ليه إيه الغاية إيه الهدف إذا كانت لله يقول لا خرجي وهذا مخرج الصدق وإذا كانت لغير الله لا تخرجيش يلجمها بلجام التقوى والخوف من الله. مين يا أخواننا اللي كده إلا ما رحم ربي. من من المسلمين الآن يخشى الله قبل أن يتكلم يخاف. يا سلام لما تجلس مع الصنف المبارك ده واحد يبقى سعيد قوي تجلس معه كده ويجي تمجلس كلمة تقول لك يا أخي اتق الله يعني لا نريد أن ندمس هذا المجلس بهذه المعصية. أن الغيبة الآن أصبحت فاكهة المجالس بل والمصيبة الكبرى أنها فاكهة المجالس بين كثير من طلاب العلم فما ظنك بعامة المسلمين صارت الغيبة فاكهة المجالس. لا ممكن واحد يقول لك إيه وخلي بالك أنا مستعد لأقول الكلام اللي أنا بقوله ده وش كده بطل هو الوقت متصور إنه كده مختار. لا أنت مختار أنت كذلك مختار اوعى تتصور أنك تبرئ نفسك بقولتك أنا مستعد أن أقول ما قلت لن في وجهك. هذه غيبة أيضا ذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة فإن كان ما تقول هو الحق فهي غيبة وإن كان قولك باطلا فهو البطل الظلم العظيم. تصور مع ذلك شوف الناس بتتعامل زي مع الكلمة الصدق والكذب. وقلت لحضراتكم لو أن وزارة الداخلية الآن أعلنت إعلانا عاما لكل وسائل الإعلام الرسمية وقالوا لازم كل مواطن ابتداء من سن التكليف أو سن البلوغ مثلا من سن 15 سنة مثلا يتوجه إلى أقرب قسم شرطة. ليه؟ هيتركب له جهاز كتف على الكتف اليمين جهاز صغير كده والجهاز ده يسجل كل كلمة يتكلم بيها خبر اسود مصيبة وإعلان عام كل كلمة خير أو تسبيح أو تهليل أو تكبير أو نصيحة أو هياخذ عليها جنيه وكل كلمة شر وسوء هيعاقب عليها وكل روح يركب الجهاز والجهاز مش هيفتح إلا من خلال الموظفين المختصين أيضا. أسألكم بالله حد فينا هيتكلم كلمة سوء والله العظيم يا فلان تعالى اخبرني عليه ويقول لك سبحان الله والحمد لله ابنك نجح الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله مش هيتكلم ابدا الا ذكر. شوف قد ايه احنا بنتعامل مع يعني الا من رحم ربي. اسال الله ان يجعلنا من الصادقين. شوف رب العزه يقول الناس فضل من قول اهو من قول الا لدي رقيب عتيد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ان الرجل يتكلم بالكلم الى اخر الحديث كلمه تنال بها رضوان الله وكلمه تقع بها في سخط الله والعياذ بالله بل وبكلمه اخر الحديث تدخل الاسلام وبكلمه تخرج من الاسلام وبكلمه تستحل فرج امراه وبكلمه يحرم عليك فرجها. شوف خطوره الكلمه. اللهم ارزقنا الصدق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد وابو داود بسند الحسن والحافظ العراقي رحمه الله تعالى انه صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت عليه كاذب. خيانه كبيره جدا. ان تجلس مع شيخ لتحدثه كرجل جالس ما شاء الله منصف لك ومتوقع انك صادق في كل كلمه وانت كاذب في كل كلمه، هذه من اكبر الخيانات والعياذ بالله. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله إن لي ضرة للزوجة الأخرى، هكذا بالفتح، فهل علي جناح إن تتبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني أقول ده يعمل ويعمل ويعمل وما بيعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال الحسن بن علي رضي الله عنه عن ابيه وعن امه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة شك. فالصدق لا شك يبعث في النفس الطمأنينة والثقة والثبات. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، شوف الشرط، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كتما وكتب محقت بركة بيعه، في بركة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق الشرط هو فإن صدق وبين، يعني كل واحد يبين العيب أو الحق في السلعة المعروضة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم، كل واحد يكتم بقى العيب اللي عنده، يبقى عاوز بس يمشي السلعة بأي صورة بأي طريقة، يبقى شيء هو يعلم عيبا خطيرا في سلعته، سيارة مثلا فيها عيب خطير يدريه ويفضل كده يلف عليه بالكلام عشان هذا، والعياذ بالله هذا من الكذب. قال: فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، لا تبقى في بركة في السيارة مثلا ولا بركة في الفلوس المقبوضة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا الله يا الله. طب خلي بالك من حديثة كمان مرة كده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: من سأل الله الشهادة بصدق، والله يعلم الصادق من الكاذب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كيف الصدق يود صاحبه فيه؟ انظر إلى الصدق يرفع أصحابه إلى درجة الشهداء ولو مات أهل الصدق على الفرش. إنها النيات. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكافله ومن أقام عن عذر كمن راح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على إخواني وأحبابي وأخواتي. في هذا الزحام الشديد وفي هذا الحر الذي أسأل الله أن يقينا بالصبر عليه حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.